الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ومن أبرز العناوين: الإعلان عن التوصل لحل شامل بشأن الأمن في المناطق المتنازع عليها، والإبراهيمي يدعو لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، والإمارات تفكك خلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية. ومن التفاصيل: أعلن في بغداد عن التوصل إلى حل شامل للأزمة بين بغداد وأربيل بشأن الأمن في المناطق المتنازع عليها. وقال وزير الدفاع وكالة سعدون الدريمي إن الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان العراق قدمتا ورقتي عمل تم إنضاجهما ليتم إقرار اتفاق سيوقع عليه في اجتماع يعقد الأحد في أربيل. وفي مؤتمر صحفي عقده في بغداد بعد اجتماعه مع وزيري البشمرجة والداخلية في حكومة الإقليم، قال الدليمي:
كان اللقاء يعبر عن حل شامل للإشكالية القائمة، وكانت هناك ورقتين عمل جاءت من جانب الإقليم ومن جانب المركز، وهي أوراق عمل ليست جديدة، وضعت منذ اللقاءات السابقة، لكن اليوم أستطيع أن أقول إنها نضجت من كلا الطرفين وباتت أقرب إلى الإعلان النهائي. لهذا أنا وأخي مع الوزير حولنا الورقتين إلى اللجنة العليا المشتركة حتى يجتمعوا يوم الأحد في أربيل، وإن شاء الله سيقروها.
دعا المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إلى تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات كاملة تحكم البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة. وفي ختام زيارة استغرقت 5 أيام لدمشق التقى فيها الرئيس السوري بشار الأسد، قال الإبراهيمي إن مطالب الشعب السوري لن تتحقق إلا من خلال إجراء تغيير جوهري. وأضاف في حديث للصحفيين في العاصمة السورية:
الحل يتم عن طريق تقارب في وجهات النظر بين السوريين، وإذا كان السوريين مش قادرين على أنهم يفعلوا ذلك وحدهم، فيجب على المجتمع الدولي وعلى جيرانهم وعلى كل الناس أن يساعدوهم على الخير مش على الشر. ونعتقد نحن واثقين من أن مؤتمر جنيف الذي عقد في شهر 6 من السنة اللي فاتت فيه من العناصر ما يكفي لوضع مخطط ممكن ينهي هذه الأزمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
من جهتها، قالت الخارجية الروسية أن المطالبة بتخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة ينتهك بنود اتفاق توصلت إليه القوى العالمية في جنيف يوم 30 حزيران. وذكر المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش في إيجاز صحفي بموسكو إنه ليست هناك خطة بعينها طرحت على الطاولة خلال المحادثات التي أجراها في موسكو نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، فضلا عن عدم وجود خطة اتفقت عليها موسكو وواشنطن على الأقل. وأضاف قائلا:
نعتزم مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتسوية سياسية ودبلوماسية في سوريا، تشمل جهود الإبراهيمي الرامية لإنهاء العنف وإطلاق حوار وطني شامل بين السلطات والمعارضة في البلاد.
تعهدت مجموعة المعارضة الرئيسية في مصر بمواصلة الاحتجاجات ضد الرئيس محمد مرسي والدستور المصري الجديد الذي يحظى بدعم إسلاميين. وقال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني حسين عبد الغني أن المعارضة ستلتزم بسياسة الاحتجاج السلمي ضد حكومة مرسي التي اتهمها بمحاولة استخدام الإسلام لإقامة دولة قمعية. وأضاف عبد الغني في مؤتمر صحفي بالقاهرة قائلا:
تعول الجبهة في هذا الصدد على دعوة جماهير شعبنا بمزاجها الثوري المستمر إلى التظاهر الحاشد ضد مشروعية هذا الدستور في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير العظيمة في عاصمة الثورة بميدان التحرير.
وقلل المتحدث باسم المعارضة المصرية من شأن دعوة الرئيس مرسي لإجراء حوار وطني، وقال أنه لم يتضح ما إذا كان ذلك حقيقيا. أعلن في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تفكيك خلية تضم مواطنين من الإمارات والسعودية كانت تخطط لتنفيذ هجمات في البلدين ودول أخرى. وقالت وكالة أنباء الإمارات إن التحريات والمتابعات المستمرة لأفراد الخلية دلت على أنهم استوردوا مواد وأجهزة ومعدات بهدف تنفيذ عمليات وصفتها بإرهابية. ونقلت الوكالة عن سلطات الأمن الإماراتية أعلنها إن عملية إلقاء القبض على أفراد الخلية تمت بالتنسيق مع سلطات السعودية المختصة، وأشارت إلى أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ أعمال تمس بالأمن الوطني لكلا البلدين وبعض الدول الشقيقة. يشار إلى أن الإمارات لم تتعرض لأي هجوم من تنظيم القاعدة أو أي جماعات مسلحة أخرى. أعلن متحدث باسم حكومة جنوب أفريقيا أن صحة الرئيس الأسبق للبلاد نيلسون مانديلا على ما يرام بعد خروجه من المستشفى أمس. وأكد المتحدث أن مانديلا البالغ من العمر 94 عاما سيستكمل علاجه في المنزل لأنه لم يسترد كامل عافيته بعد. وكان زعيم مكافحة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والحائز على جائزة نوبل للسلام خرج من مستشفى في بريتوريا بعد إقامة فيها دامت نحو 3 أسابيع خضع خلالها للعلاج من التهاب في الرئة وأجريت له جراحة لإزالة حصن في المرارة. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف تتضمن تقريرين تنمويين من العمارة وكربلاء. وفي ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج حقوق الإنسان للزميلة ليلى أحمد. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم والزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. ليس كل المسؤولين يكشفون عن ذممهم المالية، ومستثمرون يرون أن البصرة أصبحت محطة طاردة للاستثمار.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام، معكم رواء حيدر. ترى هيئة النزاهة أن كشف المسؤولين عن ذممهم المالية مؤشر مهم لتحديد مدى التزامهم بقيود مناصبهم الرسمية وعدم استغلالها لتحقيق مصالح شخصية والاستحواذ على المال العام. وكشفت الهيئة في بيان أصدرته الثلاثاء الماضي 25 من كانون الأول الجاري، كشفت فيه عن نسب استجابة مختلف المسؤولين مع ذكر من تخلف منهم عن تقديم الاستمارات الخاصة بالذمم المالية. الهيئة بيّنت أن مؤشر استجابة أعضاء مجلس النواب ارتفع بنسبة 19% بحلول منتصف كانون الأول الحالي مقارنة بنهاية الشهر الماضي. وقالت الهيئة إنها تسلمت كشوفات الذمم المالية ل 193 عضوا في مجلس النواب من مجموع 325. هيئة النزاهة ذكرت أيضا أن نسبة استجابة رئاسة الوزراء البالغة 75% لم تتغير، حيث لم تتسلم هيئة النزاهة استمارة نائب رئيس الوزراء صالح المطلق، فيما سجلت رئاسة مجلس النواب استجابة كاملة، مع تسلم الهيئة استمارات رئيس المجلس أسامة النجيفي ونائبيه قصي السهيل وعارف طيفور. هيئة النزاهة كشفت أيضا عن تسلمها استمارات الكشف عن الذمم المالية من 28 وزيرا، مع تخلف وزراء النقل والصناعة والمعادن والداخلية عن تسليم الاستمارات. الهيئة ذكرت أيضا أن رؤساء الهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والمحافظين سجلوا استجابة تامة، فيما بلغت استجابة رؤساء مجالس المحافظات 13 استجابة مع تخلف الأنبار وكربلاء حسب بيان هيئة النزاهة. ولكن هل يكفي الكشف عن الذمة المالية لإثبات عدم استغلال المسؤول لمنصبه لتحقيق مصالح شخصية؟ الناشط والمحلل السياسي علي العنبوري قال لا.
الحقيقة هي مسألة كشف الذمة المالية مسألة مهمة ولها مدلولات إيجابية، لكن في نفس الوقت هي ليست تأكيد أو نفي على عندما كشف عنه هو كامل الذمة المالية للسيد النائب أو الوزير أو المسؤول.
العنبوري قال أيضا أن الكشف عن الذمة المالية لا يعني أن الفساد غير موجود، ولو كان ذلك صحيحا لما أسهبت منظمات دولية في الحديث عما يوجد في العراق من فساد إداري ومالي.
الناحية الإجرائية ليست عملية سهلة، لأنه الآن أصبح معلوم أنه لدى عملية تحويل العملة إلى الخارج وشراء الممتلكات خارج العراق أو المشاركة في مشاريع تجارية خارج العراق أصبحت عملية سهلة بالنسبة للمسؤول وغير المسؤول، التاجر وغير التاجر، وبالتالي عملية الكشف عن الذمة المالية بما بذلك من عنصر إيجابي، إلا أنها ليست كافية لكي تعطي مؤشر حقيقي حول وجود رغبة في القضاء على الفساد في العراق، لأنه إذا كان الأمر كذلك يفترض أن نسبة الفساد في العراق إذا كان الفساد مالي أو إداري ليست بالحجم المعروف والمعلن عنه من قبل المنظمات الدولية المختلفة.
وكانت لجنة النزاهة في مجلس النواب قد طالبت الوزراء والبرلمانيين وجميع المسؤولين بالكشف عن ذممهم المالية، وهددت بطرح أسماء من يتخلف عن ذلك منهم عبر وسائل الإعلام. إذاعة العراق الحر تحدثت إلى عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عثمان الجحيشي الذي أكد أن على المسؤول أن يكون أول من يكشف عن ذمته المالية، وأن يكون أول من يكافح الفساد المالي والإداري، وأن يبعد الشبهة عن نفسه احتراما لمنصبه. مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيفة أجرت اللقاء مع عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عثمان الجحيشي.
أنا سويت بالضبط يعني قبل تقريبا أسبوع سويت مؤتمر بهالخصوص هذا الحد يوم 10/12، يعني كان عندي نسبة من موثقة من هيئة النزاهة تقريبا بالضبط مجلس الوزراء 75% نسبة اللي مسلمين، ومجلس النواب 50%، ومجلس الرئاسة أو ديوان الرئاسة 52%. هذا طبعا بالتأكيد مؤشر خطير، لأنه اليوم المسؤول المفروض هو يساهم مساهمة فعالة في مكافحة الفساد المالي والإداري، مو هو اللي يخلي نفسه في موضع شبهة موضع شك خاصة في هاي الظروف. وبالأخص أنه إحنا نشوف اليوم بعض السياسيين عندهم ثراء فاحش، والناس تسأل يعني من أين لك هذا، فلابد على السياسي اليوم حتى يبرئ دمته أمام الشعب العراقي وحتى يساهم مساهمة فعالة بالقضاء على الفساد. وهيئة النزاهة طالبتها بكشف الأسماء، جميع الأسماء، أسماء المسؤولين، كشفها أمام الإعلام الذين لم يسلموا ذممهم المالية حتى يطلع عليها الشعب العراقي. لكن هيئة النزاهة لم تفعل هذا الأمر.
أستاذ عثمان، هل أنت من ضمن 193؟
أنا من ضمن الناس اللي سلموا ذمتهم المالية.
نعم. طيب برأيك يعني في ظل تخصيص ميزانيات مالية ضخمة لكل سنة، لكن لا تزال الخدمات البنى التحتية على حالها ولا لا يتغير شيء، الرصيف يرصف ثم يرفع ليعاد رصفه مرة أخرى، برأيك هذا المؤشر هل سنلحظه في العام 2013 أيضا؟
نعم، هو يعني قبل ما ندخل هذا السؤال بس تعليق على السؤال الأول، يعني توجد مادة في قانون هيئة النزاهة أظن هي المادة 20 بالقانون، هاي المادة تنطي الصلاحية لهيئة النزاهة عندما تطلع على كشف الذمة للنائب أو الوزير أو المسؤول أو رئيس الجمهورية وتشوف كشف الذمة اللي يخص المصالح المالية ما يتناسب ويا دخله الشهري، حقها هيئة النزاهة ضمن القانون أن تقيم عليه دعوة جزائية عند قاضي التحقيق. وقاضي التحقيق يعطي 90 يوم كمهلة لإثبات شرعية هاي الأموال. هذا طبعا ما صاير عندنا ولا 1%، ما منفذ نهائيا. هذا أيضا نقطة مهمة تضاف للسؤال الأول بما يخص كشف الذمة المالية. أما بالنسبة للسؤال الثاني، طبعا هو هدر المال العام موجود في كل الموازنات بدليل أنه الفساد المالي وإداري في جميع وزارات ومؤسسات الدولة، وكل ما يزيد يعني يزيد الموازنة، يعني السنة الموازنة 2013 تختلف عن العام وعن السابقها أكثر من 100 مليار دولار موازنة هائلة، صحيح يروح منها أكثر من 65% ميزانية تشغيلية، لكن الميزانية الاستثمارية المشاريع اللي الآن تنفذ بصراحة قسم منها يكون على الورق شكل شيء وعلى يعني بتنذر شيء وعلى أرض الواقع شيء آخر، إضافة إلى التلكؤ ويعني المخالفات المالية الإدارية القانونية الموجودة دي، وما كفت خطة مشاريع استراتيجية، يعني كما تفضلت أنه الرصيف 16 مرة يعمر يعني في كل سنة مرتين أو ثلاثة، ممكن أن هاي الأموال تخصص إلى أماكن أخرى، مشاريع أخرى استراتيجية وفعلا تصب في مصلحة الشعب العراقي. هنا لابد من تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، بصراحة اليوم الدور الرقابي لمجلس النواب شبه معطل بسبب الخلافات السياسية الموجودة والمشاكل الموجودة، إضافة إلى تغليب المصلحة الخاصة المصلحة الحزبية على المصلحة العامة، وأيضا دفاع الكتل السياسية جميعها بلا استثناء عن أي مفسد يظهر في كتلها، والدليل إحنا ما شفنا اليوم كتلة سياسية طلعت وقالت إنه فلان مسؤول ثبت تورط فساد مالي وإداري أنا طالب بمحاسبته أو تقديمه للمحكمة المختصة، هذا لم يثبت لحد الآن. اليوم مشكلة هناك يعني مسألة أنه تستجوب وزيري استجوب وزيرك، يعني تسوي مساءلة لمدير العام الفلاني أنا أيضا أسوي مساءلة لمدير عام اللي يخص الكتلة الفلانية، فهي المساومات والمناكفات والخلافات السياسية أيضا ساهمت بصراحة يعني استفاد منها الحيتان الفساد المالي والإداري من هذه الخلافات.
عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عثمان الجحيشي متحدثا إلى مراسلة إذاعة العراق الحر براء عفيف. مستمعي الكرام، فاصل إعلاني قصير وبعدها نتابع الروتين يطرد المستثمرين من البصرة. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام إلى ملف العراق. طالما ردد مسؤولون في البصرة أن المحافظة ترحب بالاستثمار وبالمستثمرين، غير أن معنيين في هذا الشأن يرون أن العكس صحيح تماما، فالقوانين والروتين والعراقيل تقف في وجه الاستثمار والمستثمرين حسب رأي هؤلاء وتدفعهم بعيدا عن محافظة البصرة. عبد الكريم العامري والتفاصيل.
بالرغم من تصريحات المسؤولين المعنيين بسلة الاستثمار في محافظة البصرة باعتبارها محافظة جاذبة للاستثمار، إلا أن مستثمرين عراقيين وعرب ما زالوا يؤشرون خللا واضحا في التسهيلات التي تمنح للمستثمر في العمل بالمحافظة. وقال الدكتور عصام نوري المدير المفوض لشركة Engineering and Searching International المتخصصة في تقييم الأثر البيئي في إنشاء المدن الصناعية أن الصعوبات التي تضعها الحكومة أمام المستثمرين من إجراءات روتينية طويلة هي قوة طاردة للاستثمار.
الجهات الحكومية تنطي دعم أكثر إلى الشركات الاستثمارية للعمل في العراق، لأن الصعوبات والعقبات اللي قاعد تخليها الحكومات المحلية في سبب إنشاء هالشركات أو تسهيل أعمالها إجراءات روتينية طويلة.
فيما قال مدير شؤون التطوير لشركة الخليجية للطاقة العمانية عبد الله الإسماعيلي أن عملية الاستثمار يشوبها بعض العراقيل والروتين.
كلنا أمل بأمانة يعني أن الوضع يعني يؤول للأحسن، ما زال في بعض العراقيل، ما زال في بعض النوع من الروتين اللي هو يعني فعلا كمستثمر أجنبي يعني يحد شوي من طموحاتك. يعني إحنا لو تشوف الحين مثلا الكنتينر إلنا هاي اللي جات فيها الأغراض من عمان لحد اليوم ما قادرين نطلعها من الجمرك، صار لها يمكن أسبوع.
ويقول تيمور البيلي وهو ممثل شركة أمريكية للبناء والإنشاءات أن النظام المعمول به في العراق يتطلب إجراءات كثيرة وأغلبها معقدة.
اسمي تيمور البيلي مع شركة داليرس كومبريشن سيرفيسز. وطبعا السيستم اللي موجودة هنا في العراق بتساعد كل اللي بيحصل، لان لازم عشان تشتغل في العراق لازم تسجل وتعمل مكتب وتدور على لوكال بارتنر. احنا شايفين انا بمثل شركة امريكانية اسمها داليرس، فانا شايف ان ان شاء الله المستقبل هيبقى كبير في العراق يعني.
الى ذلك وصف نائب رئيس لجنة الاقاليم في مجلس النواب منصور التميمي في حديث لإذاعة العراق الحر، وصف مشكلة الاستثمار في البصرة بأنها معقدة جدا.
الاستثمار بالبصرة لحد الآن لا المحافظة ولا هيئة الاستثمار بالبصرة ثقت بالاستثمار إلى مستوى المسؤولية. معاملة المستثمرين معاملة سيئة جدا، ما يؤدي إلى هروب عدد كبير من المستثمرين. نجد أن البصرة مدينة طاردة للاستثمار بدل ما تكون جاذبة للاستثمار.
من جهته أعلن رئيس هيئة الاستثمار في البصرة خلف البدران أن الباب مفتوح لكل المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في محافظة البصرة.
بالنسبة لنا كهيئة الاستثمار أعلن كل مستثمر بابنا مفتوح له وبدون مقابل، على أن يلتزم بشروط الموضوعة في إنشاء المشروع الاستثماري وبدون مقابل، وبابنا مفتوح للكل.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام 96.8، وفي أربيل على موجة الاف ام 108، وفي السليمانية على موجة الاف ام 88.8.
سيداتي سادتي، وقبل أن نواصل تقديم تقاريرنا نقرأ بعضا من رسائلكم الإلكترونية. هنالك رسالة وردتنا من مستمع كريم لم يذكر اسمه، يشكو من أن الانتخابات انتخابات مجالس المحافظات قد بدأت رغم أن هنالك أكثر من 100 يوم تفصلنا عنها، ويقول بأن الشعارات والإعلانات والجداريات بدأت تملأ الشوارع والأزقة. وهنالك أيضا رسالة من المستمع الكريم، وهو المستمع الكريم علي يعقوب من البصرة، يحيي العاملين في الإذاعة ويقول بأن العراق يجب أن يكون للعراقيين، لم يوضح بالتحديد ماذا يعني، لكن هذه هي رسالته. وأيضا هنالك رسالة أخرى من المستمع الكريم أيمن حول الإذاعة ودورها، ويطلب تخصيص برنامج أسبوعي لمدة ساعة أو نصف ساعة عن الكتب العالمية والعربية الحديثة والقديمة، أي قراءة في الكتب المختلفة. عباس المندلاوي يكتب أيضا لإذاعتنا إذاعة العراق الحر، ويطلب إيصال صوته إلى الجهات المعنية بمشروع بشائر الخير في ديالة، حيث لم يتم أي شيء لصالحهم حتى الآن. سيداتي سادتي، وهذه بطاقات تهنئة من مراسلنا في المحافظات وبغداد.
أي شيء في العيد أهدي إليك.
أحب أهني وأعايد كل العراقيين وكل الزملاء في بغداد وفي براغ وفي كل مكاتب إذاعة العراق الحر بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية المجيدة. كل عام وانتم بخير وربي تتحقق أمانيكم.
أهدي إليك يا ملاكي.
كل عام ومستمعي إذاعة العراق الحر بألف خير وعافية وتوفيق، وإن شاء الله سنة حلوة جميلة مملوءة بالنجاحات والسرور.
أسوار أندم.
أمل من 2013 أن تكون إذاعتنا أقرب إلى الناس، أن تكون أسبق إلى الحدث، أن تكون عين الناس على الحدث وعلى الحياة وعلى التطورات اللي يشهدها بلدنا عموما. أرجو أن تتعزز التطورات الإيجابية اللي بدأت في عام 2012 في العراق، وأن تتعزز السلام والأمان وتتسع مساحة الثقافة في حياتنا. على المستوى الشخصي أتمل أن يعني أكمل كتابي الثالث وأبدأ ربما بالكتاب الرابع.
سيداتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر.
غيرتني الشيب وهو وقار، غيرتني بالشيب وهو وقار. ليتها غيرت بما الذواغب مني فالليالي تزينها الأقمار.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. أعلن في بغداد عن التوصل إلى حل شامل للأزمة بين بغداد وأربيل بشأن الأمن في المناطق المتنازع عليها. وقال وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي إن الحكومة المركزية وحكومة أقليم كردستان العراق قدمتا ورقتي عمل تم إنضاجهما ليتم إقرار اتفاق سيوقع عليه في اجتماع يعقد الأحد في أربيل. دعا المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي لتشكيل حكومة انتقالية تتمتع بصلاحيات كاملة تحكم البلاد لحين إجراء انتخابات جديدة، مؤكدا أن مطالب الشعب السوري لن تتحقق إلا من خلال إجراء تغيير جوهري. قالت الخارجية الروسية أن المطالبة بتخلي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة ينتهك بنود اتفاق توصلت إليه القوى العالمية في جنيف يوم 30 حزيران. وأكدت الوزارة عدم وجود خطة مطروحة على طاولة البحث لحل الأزمة في سوريا. تعهدت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر بمواصلة الاحتجاجات ضد الرئيس محمد مرسي، وأكدت أن المعارضة ستلتزم بسياسة الاحتجاج السلمي ضد حكومة مرسي والدستور المصري الجديد الذي يحظى بدعم إسلاميين. وأعلن في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تفكيك خلية تضم مواطنين من الإمارات والسعودية كانت تخطط لتنفيذ هجمات في البلدين ودول أخرى. وقالت وكالة أنباء الإمارات إن التحريات والمتابعة المستمرة لأفراد الخلية دلت على أنهم استوردوا مواد وأجهزة ومعدات بهدف تنفيذ عمليات وصفتها بإرهابية. قال متحدث باسم حكومة جنوب أفريقيا أن صحة الرئيس الأسبق للبلاد نيلسون مانديلا على ما يرام بعد خروجه من المستشفى أمس. مستمعينا الكرام، الموجز انتهى، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر الذي سوف يتضمن تقريرين تنمويين من العمارة والبصرة. وفي ختام الساعة سوف نستمع إلى برنامج حقوق الإنسان للزميلة ليلى أحمد. أعزائي المستمعين، كشف مجلس محافظة ميسان عن أن الموازنة المخصصة للمحافظة لعام 2013 ستبلغ قرابة 240 مليار دينار، وبالتالي سيكون هناك عجز في الموازنة يبلغ 350 مليار دينار. التفاصيل في تقرير التالي للزميل سلام ظافر.
كشف مجلس محافظة ميسان أن الموازنة المخصصة للمحافظة لعام 2013 ستبلغ قرابة 240 مليار دينار، وبالتالي سيكون هناك عجز في الموازنة يبلغ 350 مليار دينار، بحسب رئيس لجنة الإعمار والتطوير في مجلس المحافظة صالح طعمة، الذي أشار في حديث مع إذاعة العراق الحر أن خطة عام 2013 سترحل إلى الأعوام المقبلة.
عندنا هناك عجز في موازنة المحافظة يبلغ 350 مليار، مع العلم هناك تخصيص إن على عام 2013 يبلغ تقريبا 240 مليار، إذا هناك راح يبقى عجز يستمر إلى غاية 2014 بمبلغ 110 مليار. لذلك هذه الخطة عام 2013 راح تبقى مركونة وترحل إلى عام 2014 وقسم يترحل إلى عام 2015.
من جانبه أكد نائب محافظ ميسان خالد عبد الواحد قبيان أن الكلام عن عجز في موازنة المحافظة لعام 2013 يعد سابقا لأوانه، على اعتبار أن هناك بعض المشاريع التي تتجاوز فترة إنجازها أكثر من عام وبالتالي تدور إلى الأعوام المقبلة، موضحا ذلك بالقول:
موضوع العجز هذا الكلام سابق الأوان. المحافظة دائما تعلن مشاريعها وتعمل تخصيص سنوي لكل مشروع، على اعتبار هي المشاريع ما تنجذب سنة واحدة، مشاريع تنجذب سنة وسنتين ومرة بثلاثة ومرة حتى بأربعة، وعليه يبقى هناك مدور من يعني المشاريع يسمونها مستمرة من 11 إلى 2012، ومشاريع عام 2012 أيضا تدور عام 2013 وكذلك. على غرار العجز كانت في الموازنة الاتحادية دائما يغطى من الوفرات ومن المدور من المشاريع.
مواطنون دعوا إلى إعطاء الأولوية في موازنة عام 2013 إلى المشاريع ذات المساس المباشر بالمواطن وتفعيل قطاع الاستثمار للنهوض بالواقع العمراني والخدمي للمحافظات.
أكو مشاريع تهم المواطن مباشرة، وأكو مشاريع ممكن تأجيلها، وأكو مشاريع تخص البنى
البنى التحتية. هذه ممكن تقسيمها يتم عن طريق مراحل، احنا ماكو داعي انه نسوي لنا فد مشاريع متهم المواطن مباشرة.
للأسف لازلنا نعتمد الاعتماد الكلي على الميزانية المخصصة من قبل الحكومة المركزية المخصصة للمجالس المحافظات، فهذا بما يؤدي ضعف المشاريع بالمحافظة. وللأسف الشديد ان الاستثمار ما اخذ دوره الفعال والجدي، فبالتالي يجب تفعيل دور الاستثمار بشكل جيد وفعال.
يشار إلى أن مجلس محافظة ميسان كان قد صادق على الموازنة المقترحة لعام 2013 بمبلغ وصل إلى 800 مليار دينار لجميع القطاعات. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
سيداتي سادتي، أعرب مواطنون متقاعدون عن امتعاضهم لإخفاق الحكومة والبرلمان إقرار قانون التقاعد الموحد. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا الزميل مصطفى عبد الواحد.
انتقد متقاعدون في كربلاء الحكومة والبرلمان لعدم إقرارهما قانون التقاعد الموحد، واتهموا البرلمان تحديدا بعدم الاهتمام بالقوانين التي تهم المواطنين بذات المستوى من الاهتمام الذي يبديه حيال القوانين الخاصة بامتيازات أعضائه. ولفت أحد المتقاعدين ويدعى أمير حيدر إلى أن حاجات المتقاعدين أضحت غرضا انتخابيا.
القانون اللي يفيد الدولة يقرونه وكمان نصاب، أما القانون التقاعد هذا مكثرين على صفحة، خلينا بيوم العازي مثل ما يقول يوم الانتخابات، يصير يوم الانتخابات يعلنون هذا التقاعد، لأن التقاعد يفيد الشريحة الفقيرة.
وفيما تشير الدلائل إلى أن قانون التقاعد الموحد أصبح من القوانين المؤجلة للعام المقبل بعد تعثر التصويت عليه في مجلس النواب وتأخر الحكومة في معالجة الإشكالات على القانون، يؤكد متقاعدون أن أوضاعهم المعيشية لا تحتمل تأجيل القانون الذي يفترض أنه النافذة الوحيدة المطروحة منذ أشهر لتحسين أحوالهم بحسب المتقاعد أبو جميل.
بالنسبة للراتب التقاعد ما يكفينا، الأسعار جاي تزيد، عندي إيجار، الإيجار 250 بالشهر، المدارس، احتياجات البيت، مصرف، قرطاسية للجهال، ما يفيد الراتب نهائيا ما يفيد.
يتقاضى معظم المتقاعدين مرتبات لا تزيد على 250 ألف دينار شهريا، وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر إقرار قانون التقاعد الموحد الذي وعد برفعها إلى 400 ألف دينار كحد أدنى. وفي ظل تزايد التضخم من سنة لأخرى، تبدو المرتبات التي يحصل عليها المتقاعدون قليلة جدا بالقياس لحاجاتهم المعيشية. أبو كريم متقاعد آخر لا يخفي تذمره من صعوبة الأوضاع المعيشية.
احنا بالنسبة الى شغلة الوضع المعيشي بالنسبة للمتقاعد ما توصف باي وصف اذا اردنا ان نوصفها. الراتب التقاعدي مقاس على فترة زمنية اللي كان بها يحسب الدينار، اما بالوقت الحاضر يحسب الالاف وتحسب الملايين. السوق مرتفع، لما يجي راتب شخص متقاعد ياخذ له 250 بالشهر، ال 250 اليوم ما تكفي لمصاريف طالب واحد بالمدرسة.
في غضون ذلك عرب الصحفي عودة التميم عن الاعتقاد بأن قانون التقاعد وبعض الخطوات التي وعد بها البرلمان من قبيل تخصيص جزء من أموال النفط للمواطنين خضعت لمزايدات سياسية.
الذي يخرج متقاعدا من مجلس النواب بخدمة لا تزيد عن 4 سنوات براتب يزيد عن 20 مليون أو 30 مليون أو 10 ملايين، والذي كان موظفا في هذه الدولة ويخرج متقاعدا ب 150 أو 200 أو 300 ألف دينار، أنا لا أدري يعني كيف تفكر هذه الدولة، كيف يعيش هذا الإنسان، لماذا هذه الإهانة؟
يشار إلى أن عشرات المتقاعدين تظاهروا منتصف الشهر الحالي احتجاجا على التأخر بإقرار قانون التقاعد الموحد. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج حقوق الإنسان نتوقف مع هذا الفاصل.
هلا بيك يا عراقي، هلا بيك، دم جت بغداد صدقني عليك. هلا بيك يا عراقي، هلا بيك، دم جت بغداد صدقني عليك. مليانة نفوس ديك. هلا بيك هلا بيك يا عراقي غالي. جنة يا بغداد انت حلوة من فرحانة والوطن فرحان بينا وناس كل احسانة. بغداد فتح ابوابك لولادك واحبابك.
بغداد فتح ابوابك لولادك واحبابك.
ويلي ارجع واشمع للامان كان غايب من زمان.
ارجع واشمع للامان كان غايب من زمان.
هلا بيك يا العراقي هلا خل ننسى الجروح والحزن ما نريده يبقى نقله من الوطن روح. والله ملينا وتعبنا كاف خل ننسى الجروح والحزن ما نريده يبقى نقله من الوطن روح. بغداد فتح ابوابك لولادك واحبابك. ورجع واشمح للامان كان غاوي بيك يا العراقي. بغداد العروسة تجلى فرحانة وتغني والفرات مسوهوسة. فرح والله اللي نعدنا فيها بغداد عباد تجلى فرحانة وتغني والفرات مسوهوسة. بغداد فتح أبوابك لولادك وأحبابك.
بغداد فتح أبوابك لولادك
وأحبابك. رجح وشمح للأمان كان غايب من زمان.
للأمان كان غايب من زمان.
يا العراق الوالد انت وحد علينا نفوس ديك. هلا بيك هلا بيك يا عراقي.
سيداتي سادتي حان موعدكم الآن مع حقوق الإنسان والزميلة ليلى أحمد.
إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق. جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم، نلتقيكم مجددا وحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وتقدمها ليلى أحمد، سنسلط الضوء فيها على واقع حقوق الإنسان في العراق خلال عام 2012، فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، يرى مراقبون أن ملف حقوق الإنسان في العراق أكثر الملفات حساسية في دولة مثل العراق، ما زالت في طور بناء مؤسساتها وتشهد خلافات سياسية تصل إلى حد الطعن والتسقيط، فيكون ملف حقوق الإنسان وسيلة يلجأ إليه قادة الكتل السياسية لتحقيق مآربهم. وتؤكد وزارة حقوق الإنسان أن عام 2012 شهد استغلالا سياسيا لهذا الملف لم تشهده السنوات السابقة، حتى بات يشكل مشكلة حقيقية تعاني منها الوزارة، كما يقول المتحدث باسمها كامل أمين، والذي كشف عن وجود تقارير عديدة ومهمة بحوزة الوزارة تخشى الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام حتى تتفادى استغلالها من قبل السياسيين.
المشكلة اللي نعاني منها انه ملفات حقوق الانسان تستغل سياسيا. اليوم اي قضية تستغل من قبل السياسيين، وبالتالي نحن لدينا من التقارير ومن المؤشرات التي لا نستطيع ان نظهرها الى وسائل الاعلام والعلم، لانها تستغل من قبل السياسي، لانها تستخدم وراء اوراق تسقيط فيما بينهم.
وهذا ما شهده عام 2012.
نعم، للاسف الشديد عام 2012 نحن في وزارة حقوق الانسان اشرنا اكثر سنة تستغل فيها قضايا حقوق الانسان فيما بين السياسيين لأغراض سياسية ولأغراض تجاذبات سياسية، ونحن أمام مساحة واحدة أمام الجميع.
وعلى مدى السنوات التي عقبت سقوط النظام السابق في عام 2003، شهد واقع حقوق الإنسان في العراق انتهاكات عديدة، يقابله سعي لتحقيق والارتقاء بهذا الواقع عبر ندوات توعوية وورش عمل تصدت لها منظمات المجتمع المدني، فضلا على الجهد الإعلامي الواضح الذي عمق ورسخ مفهوم حقوق الإنسان وثقف باتجاهها. ويرى المواطن محان مهدي أن ملف حقوق الإنسان قد تطور كثيرا قياس بالسابق، لكنه لم يصل بعد إلى ما وصلت إليه الدول المتقدمة.
طبعا الشعب العراقي مرت عليه حالات صعبة جدا، خاصة في جانب حقوق الإنسان، حيث ضيعت كثير من الحقوق في الفترات السابقة، ولكن في هذه الفترة وهي سنة 2012 كان هناك تحسن في وضع حقوق الإنسان، لأن أخذ يرتفع المناصب، يعني لا نقول عليها أنها وصلت إلى درجة أنها تقابل حقوق الإنسان في دول العالم الأخرى. إحنا نطمح بأن تتحسن هذه الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه.
فيما يشير الإعلامي قصي حسن إلى الجهود التي بذلت في سبيل الارتقاء بحقوق الإنسان، لكنها لا تتناسب مع حجم التحديات في العراق، منتقدا في الوقت نفسه تدخل السياسيين بهذا الملف واستغلالهم له.
للأمانة أكو هناك تحسن، ولكن يعتبر طفيف إذا ما قارنا بحجم التحديات التي يعيشها العراق. ولا شك أنه يعني إذا ما خذنا في نظرة الاعتبار أنه الأزمات التي تصير بين السياسيين تنعكس على الواقع وعلى الشارع العراقي وأيضا على حقوق الإنسان، ولكن في المقابل أنه يجب أن يكون هناك حقوق لكل العراقيين وليس لجانب على جانب آخر.
ويؤكد المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين أن هناك العديد من المشاكل واصلت تفاقمها عبر سنوات ولم تجد لها الحلول حتى الآن، كحق التعليم وحق الصحة وأيضا حق السكن الذي يعد من أكبر المشاكل التي يعاني منها العراقيون.
يعني العراق الجديد بالتأكيد هو في حالة تحسن سنة بعد سنة، لكن ليس بمستوى الطموح. لدينا مشاكل كبيرة ما زالت معالجاتها بطيئة، وللأسف الشديد على سبيل المثال حق التعليم، ما زالت البيئة المدرسية بيئة غير مكتملة من ناحية البنى التحتية، من ناحية طرائق التدريس. نعتقد لحد الآن التعليم هو غير جاذب، يحتاج ثورة وتغيير شامل في النظام التربوي في العراق. ما زلنا نعتمد أساليب تربوية وتعليمية يعني عفى عليها الزمن. فالحق في الصحة أيضا ما زالت يعني العراق يحتاج إلى كثير من المرافق الصحية والمستشفيات والخدمات الصحية. الحق في السكن من أكبر المشاكل الموجودة، العراق يحتاج لي يعني عدد غير قليل يصل إلى بحدود 1,000,000 وحدة سكنية. نعتقد بأن الجهود الحكومية متعثرة.
ويشير أمين إلى الجوانب الإيجابية التي شهدها ملف حقوق الإنسان خلال عام 2012، لا سيما في مجال المؤسسات المعنية بالعدالة الانتقالية كمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين. كما شهد هذا العام تطبيق عدة قوانين تعني بالإنسان العراقي كقانون تعويض المتضررين بالعمليات الإرهابية. ويشير أمين أيضا إلى تطور عمل القضاء خلال هذا العام وحسمه لأكبر عدد ممكن من الدعاوى على عكس السنوات السابقة.
جانب الإيجابية، مؤسسات العدالة الانتقالية الخاصة بحقوق الإنسان نتيجة التغير اللي حدث في العراق ابتدت مؤسسات مثل مؤسسة الشهداء، مؤسسة السجناء، يعني تنصف هذه الشرائح. كثير من القوانين تم تشريعها أو تطبيقها خاصة في سنة 2012، على سبيل المثال قانون تعويض ضحايا العمليات الإرهابية قم 20 خطوة، خطوات جيدة من خلال تعويض ذوي ضحايا العمليات الإرهابية. القضاء يعني ابتدى يعمل بوتيرة سريعة، والدليل انه عندنا زياده في عدد المحكومين قياسا لعدد الموقوفين، هناك تغير في هذا الرقم، وهذا يدل على انه المحاكم والهيئات القضائيه تعمل من اجل حسم هذه القضايا، لانه هو تحدي كبير في هذا الجانب. قانون الاتجار بالبشر اللي تم تشريعه هذه السنه ايضا يعتبرها خطوه ايجابيه. ايضا مصادقه العراق على اتفاقيه الاشخاص ذوي الاعاقه وصدور قانون رقم 16 لسنه 2012 أيضا يعتبر المؤشرات الإيجابية.
وتؤكد وزارة حقوق الإنسان أن التقارير الصادرة أشارت إلى انخفاض مستوى الفقر في العراق خلال عام 2012 بنسبة 23% مقارنة بعام 2011، ما عده المتحدث باسمها تطورا في ملف حقوق الإنسان. وأشار إلى جهود الحكومة في مجال الأهداف الألفية الإنمائية التي تمتد لعام 2015 والتي وصل العمل بها إلى مراحل متقدمة.
مؤشرات نسب الفقر تنخفض، على سبيل المثال هذا اليوم صدر تقرير من وزارة التخطيط بأنه مستويات الفقر كانت في سنة 2011 بحدود 23%، الآن المؤشرات تستدل بحدود 17%، وهذا تطور إيجابي كبير بالإجراءات المتخذة من قبل الدولة العراقية للحد من الفقر. إذا أردنا أن نستذكر الأهداف الألفية المرسومة للعراق سنة 2015 من قبل الأمم المتحدة، الأهداف الإنمائية الألفية العراق يعني قد وصل فيها إلى مراحل متقدمة، خاصة بنسب وفيات الأطفال، ارتفاع معدلات أعمار المواطنين العراقيين، ازدياد المياه الصالحة للشرب، أيضا هذه من المؤشرات الجيدة. لكن يبقى لدينا مؤشرات البطالة تكاد تكون واحد من المؤشرات الذي لم نصله كما مرسوم له من قبل الأمم المتحدة، ما زالت معدلات البطالة عالية، وهذه أسبابها تعزو إلى أن البيئة الاستثمارية ما زالت بيئة غير مؤهلة لأسباب عديدة.
وفي مجال حرية الرأي والتعبير، فقد أشار كامل أمين إلى التقرير الصادر هذا العام من منظمة أممية تؤكد خلو العراق من أي سجين رأي، في حين صنف دولا عديدة بحسب أعداد الصحفيين المسجونين بسبب الرأي، ما عدها حالة إيجابية تحسب للعراق.
نحن نعتبر بأن هناك من الإيجابيات كثير. نحن نؤكد بأن في العراق لا يوجد سجين رأي. تقرير منظمة معنية بالصحفيين في نيويورك وهي أحد اللجان في الأمم المتحدة كانت واضحة في ترتيب الدول، لا يوجد في العراق أي صحفي معتقل. يعني هناك 7 دول تم تعدادها هي التي فيها أعلى نسبة فيها من الصحفيين المعتقلين. العراق لا يوجد لديه أي صحفي معتقل بسبب الرأي أو بسبب كتاب، وهذا أيضا يعتبر مؤشر إيجابي.
وتعترف وزارة حقوق الإنسان بأن منظومة السجون ما زالت تشكل تحديا كبيرا لملف حقوق الإنسان في العراق، إذ يؤكد كامل أمين أن البنى التحتية للسجون لم تكن مهيئة لاستقبال هذا العدد الكبير من الموقوفين، كما لا تتناسب أعداد المحققين مع كثرة عدد الموقوفين، مشيرا إلى أن البعض من منتسبي الأجهزة الأمنية ما زال يتصرف وفق عقلية النظام الدكتاتوري السابق في تعامله مع السجناء رغم الجهود التي تبذل في هذا الجانب. وقد استمرت المشكلة خلال عام 2012.
نحن دائما في تقاريرنا نعترف بأن لدينا مشاكل في المنظومة السجنية. العراق لم يكن مهيا لهذا العدد الكبير، لا من ناحية البنى التحتية في السجون، ولا من ناحية المحققين، ولا من ناحية القضاة والمحاكم. بالتالي لدينا مشاكل كبيرة، أيضا مشاكل واعترف بها رئيس الوزراء حتى في طبيعة هذه الأجهزة، بأنها ما زال يعني هذه الأجهزة بنيت في فترة بناء مرتبك، بناء مستعجل، ورث كثير من المفاهيم خاصة قضية انتزاع الاعترافات واستخدام الأساليب الغير القانونية وخارج محير حقوق الإنسان في عملية التحقيق. هذه ورثها من الامتداد للأجهزة السابقة، نفس العقلية، عقلية الأنظمة الدكتاتورية والأنظمة الشمولية. للأسف الشديد نحن بوزارة حقوق الإنسان نقول للأسف ما زالت مستمرة عند بعض هذه اللجنة.
وتعترف لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أن العراق لم يصل إلى المستوى المثالي والطموح في مجال حقوق الإنسان، ويؤكد عضو اللجنة النائب زهير العرجي أن هناك العديد من المجالات بحاجة إلى تشريعات أكبر، مشيرا إلى أن عام 2013 ربما سيشهد تشريع قوانين مهمة كقانون حرية التعبير عن الرأي وقانون إنصاف ذوي ضحايا الإرهاب وحق البريء من المعتقلين، والتي أعدت جميع مسوداتها خلال عام 2012، غير أن الأزمات السياسية المتوالية أخرت تشريعها وأجلت إلى العام المقبل.
هناك كثير من مجالات حقوق الإنسان بحاجة إلى رعاية أكبر، إذا كان من خلال تشريع القوانين أو من خلال العمل الحكومي في القوانين المعمول بها. نأمل إن شاء الله خلال 2012 هناك لدينا قانون حرية التعبير عن الرأي الذي هي جزء من حقوق الإنسان، هناك لدينا قانون إنصاف ذوي ضحايا الإرهاب، هناك لدينا أيضا قوانين كثيرة، حق البريء من المعتقلين. هذه كلها تصف في عام 2013 إن شاء الله، وقد هيئت في عام 2012 مسودات هذه القوانين حتى تطرح للنقاش، ولكن حقيقة الأزمات السياسية المتلاحقة وتعطيل عمل البرلماني أدى إلى تأخير تشريع هذه القوانين بعض الشيء، إضافة إلى كنا نريد أن نصل إلى مستويات عليا في المناقشة مع جهات مهمة جدا كمنظمات الناشطة في حقوق الإنسان لفتح ورشات نقاشية.
ويؤكد العرجي أن عام 2012 شهد تأسيس المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان التي باشرت عملها بعد التصويت على أعضائها من قبل مجلس النواب، وقد خصصت لها موازنة خاصة من أجل تنشيط عملها في مجال حقوق الإنسان.
المفوضية العاملة لحقوق الإنسان المستقلة أيضا بدأت أعمالها ونشاطها، ونأمل إن شاء الله خلال العام القادم أن تكون لها رئيس منتخب، إضافة لها عمل وضمن الموازنة تم أيضا إدخال مبالغ إليهم لغرض تنشيط عملهم على مجال حقوق الإنسان في العراق. كل هذه تصب أخيرا في أن يكون لدينا إن شاء الله في العام المقبل قاعدة رصينة لأن نكون بمستوى الدول والطموح الموجود في مجال حقوق الإنسان لوكافة مجالاته، وليس أن تختص في مجال واحد.
وشكك العرجي ببعض التقارير الدولية التي تقيم واقع حقوق الإنسان في العراق كونها تعتمد على تقارير إعلامية قد يكون فيها بعض المبالغة في الأرقام ولم تعتمد على مصادر أكثر مصداقية.
هناك للأسف بعض التقارير تصدر من هنا وهناك إذا كانت منظمات أو الأمم المتحدة، ولكن هذه التقارير حقيقة في بعض الأحيان لا تعتمد على مصادر حقيقية، بينما تعتمد على أرقام من خلال الإعلام فقط. مثلا تقارير الإعلام قد تكون هناك في بعض الأحيان غير دقيقة، أن هذه التقارير التي تطرح من خلال الأمم المتحدة وغيرها تعتمد على مصادر رصينة ومهمة في أعداد قتل الذي والشهداء اللي حصلت في العمليات التفجير أو عدد المعتقلين أو موضوع الانتهاك في السجون. نحن لا نقول ليس هناك، هناك حالات فردية تحصل هنا وهناك، ولكن قد تكون فيها تضخيم في بعض الأحيان.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامجكم الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق. أعدت حلقة هذا الأسبوع وقدمتها ليلى أحمد، تم تسليط الضوء فيها على واقع حقوق الإنسان في العراق خلال عام 2012. ملتقانا معكم في الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.irhurr.org.